من فكر وأعطاهم من نظر وأعطاهم من 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 سعة تفكير عجيب. الحيوان يعني مجرد أنه ينطلق ويأكل، لا يبني بيتا ولا يصنع طعاما. الحيوان لا يمكن يصنع طعام ولا ينسج ثيابا، ولا إنما ينطلق ويلقي برأسه في الأرض إن وجد، أو يرفع رأسه في شجرة ويأكل، انتهت القضية. وليس له أي بيت إلا إذا كان سرب في أرض أو جحر، أو حتى يعني وكر في شجرة، وقد يكون أشياء، قد تكون أوكار الطيور إلى حد ما في نوع من ذلك، لكنها أمور تسخيرية ما ليست إنشائية. بينما الإنسان يختلف، ليس بينه وبين الحيوان نسبة فيما أودع الله عز وجل في مواهب وقدرات وعقول، يصنع طعامه ويبني بيته وينسج لباسه ويخطط ويطور، والطعام حينما يصنعه ماذا يصنع منه؟ يمزج ويخلط ويكون ويقسم بشكل ويطور وأنواع يركبها وأنواع، لا ما 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 في نسبة بين فعل الإنسان والحيوان البتة. والإنسان أيضا محاسب على كل هذا، الله أعطاك مواهب أعطاك، أنت محاسب عليها على كل حال. لكن ومع هذا، وهذا هو الكلام على التوكل، تبقى كل هذه القدرات التي أعطاها الله عز وجل الإنسان في القدرة على التركيب والقدرة على الخلط والقدرة على المزج والقدرة على البناء والقدرة على الإنشاء والقدرة على التخطيط، هذه كلها تبقى في دائرة الأسباب، تبقى في دائرة الأسباب. التوكل شيء آخر، بمعنى أنك حتى وإن كنت عندك تلك كل هذه القدرات في الصنع والإنشاء والتركيب والزراعة، في شيء وراء ذلك، في شيء، هذه نسميها أسباب، هذه الأفعال وهذه الأشياء التي تأتيها نسميها أسباب، لكن وراء الأسباب شيء غير منظور، وشيء أيضا تتفاوت فيه نتائج الأعمال، شيء تتفاوت فيه نتائج الأعمال. أناس في نفس الطريق وفي نفس العمل وفي نفس الأدوات ونفس الآلات وفي نفس الظروف، ومع هذا يكون الإنتاج غير الإنتاج ويكون الإنجاز غير الإنجاز. لماذا؟ لأن هناك أشياء غير منظورة، ومع الأسف هذه هي التي لا يعرفها الماديون ولا يعرفها العلمانيون، بل قد ينكرونها، بينما هي واقعة موجودة. ما الذي جعل كما يقال العوامل متفقة والأسباب متفقة والأحوال متفقة والظروف متفقة ومع هذا النتائج مختلفة؟ لماذا؟ لأن في شيء آخر وراء هذا، في شيء غير منظور. هنا يأتي قضية التوكل. فإذا ومن هنا جاء التشبيه بالطيور، فالطيور تفعل والطيور تعمل وتنطلق ويأتي لها ما يأتي، فأنت مطلوب منك أن تعمل ومطلوب منك أن تأخذ الأسباب، لكن قضية التوكل على الله عز وجل هي التي تجمع ذلك كله، وهي التي تربط، وهي التي ينعكس أثرها عليك. فإذا كنت متعلقا بالله عز وجل متوكلا عليه، وعلمت أن من يتوكل على الله فهو حسبه، حينئذ سوف لن تسخط حينما يأتي ما لا يرضيك، ولن تغر وتفرح الفرح المذموم حينما تحقق ما أردته، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، ولا يتحقق ذلك إلا بصدق التوكل. ولهذا قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال: وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك، أو صدق إذا قلنا التوفيق لصدق التوكل، وحسن الظن بك. فيجوز، يبدو لي أن يجوز فيها الرفع النصب، يجوز فيها الجر، فإذا كان النصب فيكون معطوف على التوفيق، أسألك التوفيق وصدق، وإذا كان بالجر فتكون معطوف على المحاب، أسألك التوفيق للمحاب وأسألك التوفيق لصدق التوكل والتوفيق لحسن الظن، فكله يبدو أنهما وجهان سائغان. والحديث طبعا ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح ولا شك، وهناك حديث صحيح وأيضا أدلة من القرآن على مثل هذه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق التوكل وحسن الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا هو حسن الظن بربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله التوفيق. في أحاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التوفيق، والقرآن كذلك دل على هذا، فمعناه صحيح. والمقصود به الشاهد منه هو صدق التوكل عليك، بمعنى أن, 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 أن تكون صادقا في توكلك، بحيث أنك لا يعني لا يتغير عليك الحال، لا في حال الرضا ولا في حال السخط، لا في حال المفقودات ولا في حال الموجودات. قال والتوكل يبتني على التوحيد، والتوحيد طبقات كما قلنا لكم. التوحيد التوكل قسم من أقسام التوحيد، خاصة توحيد الألوهية فهو قسم منه لا قسيم. وأما أنه يبتني عليه فنعم، أنه يبتني عليه صحيح. فالتوحيد التوكل لا شك أنه من التوحيد، ومبني على توحيد العبد لربه، فبقدر صدقك في التوحيد يكون التوكل، يكون الخوف، يكون الرجاء والمحبة إلى آخره. قال والتوحيد طبقات، منها أن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيصدق بهذا اللفظ لكن من غير معرفة دليل، فهو اعتقاد العامة. هذا التوحيد صحيح من حيث كلمة التوحيد، هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه كلمة التوحيد، بل هي بهذا اللفظ متضمنة توحيد الألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. هذه الكلمة متضمنة توحيد الألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، فلا إله إلا الله وحده ولا شريك له توحيد ألوهية، توحيد ألوهية، له الملك وله الحمد هذا أسماء وصفات، وهو على كل شيء قدير هذا توحيد ربوبية، واضحة جدا. فلا إله إلا الله وحده ولا شريك له هذه توحيد الألوهية، بمعنى لا إله معبود بحق، لا إله معبود بحق إذا الله ولا شريك له، فإذا إثبات ونفي، إثبات ونفي. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وحده لا شريك له تأكيد، فوحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. ولهذا هذه من 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 من, من فيها يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبي أنا من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهي أفضل الذكر لأنها تعني التوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية في له الملك وله الحمد اللي هو الأسماء والصفات، له الملك وله الحمد الأسماء والصفات، وعلى كل شيء قدير توحيد الربوبية. مع أنها أيضا يعني كما يقول العلماء توحيد الربوبية توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لازم لتوحيد الألوهية. ولهذا إذا 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 اعتقدت أن له الملك وله الحمد فلا بد أن يقودك هذا إلى توحيد الألوهية، وإن كنا قلنا هذا توحيد أسماء وصفات. وكذلك إذا اعتقدت أنه على كل شيء قدير أيضا كذلك لا بد أن يقودك إلى توحيد الألوهية. قال فيصدق بهذا اللفظ اللي هو التوحيد، يصدق بهذه الكلمة، تصديق بمعنى التصديق القلبي والاعتقاد الجازم بمعناها والعمل بمقتضاها. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتأمل المعنى واعتقده، عرف المعنى واعتقده، طبعا لابد أن يترتب عليه أن يعمل بمقتضاه، لأن ما الفائدة من العلم والمعرفة التي لا ينبني عليها عمل؟ ما الفائدة؟ لابد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها. طبعا التصديق في القلب طبعا، لأن أحيانا قد يكون معرفة من غير تصديق ما يفيد. إبليس يعرف، إبليس عنده علم، لكن لابد من العلم ولابد من تصديق القلب ولابد من العمل. فالأشياء الثلاثة هذه لابد منها في تحقيق سواء كلمة التوحيد لا إله إلا الله أو الكلمة هذه أو كل ما يتعلق في أنواع التوحيد. قال فيصدق بهذا اللفظ. الحقيقة كان ينبغي أن يكون أن 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 يكون تصديق والعمل. يصدق لأن التصديق قضية قلبية، ولهذا كما تعلمون مذهب السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا بد مع التصديق القلبي أن يورث عملا. فحينما تقول لا إله إلا الله وتعتقد في قلبك أنه لا إله لا معبود بحق إلا الله، لا بد أن يظهر أثر هذا عليك من حيث إفراد الله بالعبادة في أفعالك، فتجعلها كلها لله سبحانه وتعالى. وكذلك حينما تعتقد أن له الملك وله الحمد، فإذا اعتقدت أن الله له الملك فهو سبحانه له الملك، مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. فإذا عرفتها تعتقد معناها، وإذا اعتقدت بمعناها لابد أن يظهر عليك ذلك توحيدا وعدم تعلق بغير الله، ما دامك تعتقد فعلا أن الله له الملك وأنه يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء وأنه بيده يعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا اعتقدت ذلك يظهر ذلك عليك حتى في أعمالك، بحيث لا تتعلق بغير الله ولا ترجو غير الله ولا تنتظر نفعا من غير الله إلا بقدر ما يسخر الله لك خلقه بحيث يحصل لك ما يحصل. فإذا ما امتنع عنك شيء تعلم أن الله له الحكمة، وأن إذا أراد لك شيء سوف يسهله من بل حتى من حيث لا تحتسب. هذا هو نتيجة التوحيد، ولا بد أن هذا هو العمل بالمقتضى. ما تفهمه من معنى لا بد أن يظهر عمله عليك اعتقادا وطمأنينة ورضا وأثرا في سلوك حياتك. قال فيصدق بهذا اللفظ لكن من غير معرفة دليل فهو اعتقاد العامة. والله الحقيقة يعني التفريق بين العام والعامة هو وارد الحقيقة، من حيث أن العالم يعرف ما لا يعرفه العامي، لكن أحيانا إيمان العوام أعمق من بعض إيمان العلماء. ولهذا نقل عن بعض الذين يعني أغرقوا في علم الكلام كالرازي وغيره، أنه حتى أنه قال أنني أموت على دين العجائز، أموت على دين العجائز، لأنه أحيانا الاشتغال بالمعارف الدقيقة التي تقود الأشياء فلسفات ما يحتاج، إما أنه لا يحتاجها الإنسان أو أنه حتى لا يطيقها أو أنها تقود إلى 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 أشياء لا نهاية لها. بينما يعني إن صح التعبير إيمان العجائز أو الذي هو يعني أحيانا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ولا شك، قد لا تخضع لقوة العلم ولا تخضع لعبقرية الإنسان، وهذا أيضا معروف ومشاهد. فقبول الحق والانشراح للحق لا يخضع لقوة العقل ولا يخضع للعبقرية. كم من الكفار عباقرة، وكم من الكفار عندهم العقول وعندهم الفهوم، لكن الهداية والانشراح والقبول والرضا هذا ليست خاضعة لهذا. ولهذا قال الله عز وجل في أقوام لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذى لا يسمعون بها. وكذلك قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. فلا شك طبعا طلب الدليل والمعارف طيبة، لكن أن تكون دائما هي وحدها السبيل إلى 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 امتلاء القلب بالإيمان وامتلائه بتحقيق التوحيد قد لا يكون لازمة. ولهذا بعض العوام وبعض أنصاف المتعلمين عندهم من اليقين وعندهم من الإيمان مع أنهم يأخذون بالأسباب، ليسوا كما يقال درويش، يأخذون بالأسباب لكن عندهم من الرضا وعندهم من الإيمان وعندهم من الثقة بالله عز وجل وعندهم من إدراك حكمة الله سبحانه وتعالى وعندهم من أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو التوحيد، وهذا هو الذي تسير فيه الحياة بسعادة. لا يسير الإنسان في حياته سعيدا إلا إذا كان موحدا، ولا يكون موحدا حقيقة إلا إذا كان على هذا النحو. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا أحيانا يقين قد لا يأتي من قوة العلم والمعرفة، إنما شيء يضع الله في النفوس، قد يكون من أنصاف متعلمين وقد يكون من عامة. وأحيانا هذه ومن نعمة الله عز وجل أن هذه لا تحتاج إلى مزيد علم كثير، لا تحتاج إلى مزيد علم كثير. والله عز وجل حينما كلف الناس كلهم وكل المكلفين مكلف، يعني كلهم مكلفون ومأمورون بالتوحيد، لأن التوحيد لا يحتاج إلى كل هذه المعارف، لأنه لو كان يحتاج إليها لكان تعلمها واجبا. لكن قضية التوحيد كما تلاحظون وفي قيد ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا شيء يدركه كل الناس، تدركه العوام ويدركه بعقولهم العادية وبمجرد تفكيرهم فيما أعطاهم الله عز وجل وبمجرد معارف بسيطة. قال الثانية من طبقات التوحيد أن يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد، وهذا مقام المقربين. هذا محل نظر الحقيقة. ونعم هو صح أنه توحيد، لكن كما قلنا توحيد ربوبية، اللي أن ترى الأشياء وأنها صادرة عن واحد، هذا حق توحيد ولا شك، ولابد من الإيمان به. لكن إذا كان أنتج توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، قلنا ينتج توحيد ألوهية ما في شك، يتضمن توحيد ألوهية، فإذا كان ينتج فنعم، فمعرفتك بآيات الله عز وجل في الكون وإيمانك بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، إذا كان هذا فعلا قادك إلى التوكل وقادك إلى الخوف وقادك إلى حق العبادة أن تعبد الله حق العبادة وقادك إلى الرجاء وقادك إلى صدق الاستعانة وصدق الاستغاثة وصدق الإنابة والخشوع والخشية، إذا قادك إلى هذا فنعم، ويجب أن يكون كذا، إذا لم يكن كذلك فلا فائدة، لأن الكفار يؤمنون بالله خالقا رازقا بل حتى إذا مسهم الضر في البحر ظل من تدعو إلا إياه، هم كفار، فهم يعرفون أنه لا يجب المضطر ويكشف السوء إلا هو سبحانه وتعالى. الثالثة أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته ألا فاعل سوى الله، أيضا هذا توحيد ربوبية، لكن إذا كان أنتج أنك أيقنت أنه لا فاعل الله فحين لم تعتمد إلا عليه فنعم، فهذا فالمقصود أفعالك أنت، المنظور إليه أفعالك أنت، والاعتقاد الذي تعتقده ماذا أنتج، توكلا وخوفا ورجاء وخشوعا وخشية وإنابة إلى آخره. الأفعال كثيرة ترى، يعني الذي نذكره من أنواع العبادة ليس على سبيل الحصر، وإلا كل أعمال القلوب والأعمال كلها هذه تصرف لله سبحانه وتعالى. أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته ألا فاعل سوى الله، لم ينظر إلى غيره. فنعم، بمعنى لم ينظر إلى غيره بحيث لا يتعلق إلا به، فنعم. بل يكون منه الخوف، هذا صحيح. إذن هذا أنتج توحيد ألوهية، فيكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل، وكما قلنا وله الخشوع والخشية والإنابة إلى آخره، لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده سبحانه، والكل مسخرون له. والكل مسخرون له، ولا شيء، الكل مخلوقون له، يعني هو الله سخرها للإنسان. فالتعبير الكل مسخرون له، لا، هي مخلوقة لله عز وجل وخاضع له، لأن التسخير يبدو لي التعبير محل نظر. الخلائق مخلوقة لله وهي خضعت له طوعا وكرها، وله أسلم. لو قالوا الكل مسلمون له، نعم، وله أسلم من في السماوات ولا طوعا وكرها، لأن التسخير يعني كان تفيد بعد التسخير أنه شيء كان ممتنع فسخر، كان ممتنع فسخر. ولهذا أنه مسخر الإنسان، نعم، الله سخرها الإنسان بمعنى أخضعها له وجعلها في مكنته وجعلها متمكنا منها ومسيطرا عليها. لكن التعبير في حق الله محل نظر، كلها مستسلمة، نعم، كلها خاضعة لله، نعم، لكن الله هو خالقها سبحانه وتعالى، فخضوعها واستسلامها لأنه هو خالقها سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. فلا يعتمد على المطر، يعني الإنسان فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع، ولا على الغيم في نزول المطر اللي هو السحاب، ولا على الريح في سير السفينة، فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمر، وهذا صحيح. فبمعنى الإنسان إذا وحد الله سبحانه وتعالى، فإنه فعلا يعتقد أن كل هذه أسباب، وأن من ورائها ربنا سبحانه وتعالى. فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع، ولا على الغيم في نزول المطر، ولا على الريح في سير السفينة، فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور. ومن انكشفت له الحقائق علم أن الريح لا تتحرك بنفسها ولا بد لها من محرك، فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي، طبعا في السفينة عندما يكون السفن تجري بالرياح، فالتفات العبد في النجاة يعني في البحر من البحر في الرياح يضاهي التفات من أخذ لتضرب عنقه، فوقع له الملك بالعفو عنه، يعني وقع على ورقة بالعفو عنه، فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد، الكاغد اللي هو الورق، الكاغد الذي هو الورق، فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع، ويقول لولا هذا القلم ما تخلصت، فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم. تمثيل لطيف، تمثيل لطيف، يعني إذا كنت أعتقد أن نجاحك في الريح، أو أن نجاتك في الريح، أو أن نتاج زرعك كان من المطر، أو أن كان المطر كان من السحاب أو نحو ذلك، هذا كمن فعلا جاءه أمر بالعفو عنه، ولما اطلع على الأمر ظن أن النجاة كانت من هذه الورقة من مكتوب فيها، ولم ينتبه إلى من وقع هذا الأمر. فالتمثيل لطيف يعني، فكان يقول لولا هذا القلم ما تخلصت، فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم، وهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه شكر الكاتب دون القلم، بل حتى إذا كان فيه مثال الشيخ قد يكون شكر الآمر، أحيانا قد يكون الكاتب كاتب الملك أيضا غير الملك، قد يكون الملك يأمر بالكتابة والكاتب غير، فقال فلعله إن لقى شكر الآمر بالعفو عنه كان أدق أيضا. وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب، فسبحان مسبب الأسباب الفعال لما يريد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال طويل شوي. امرأة توفيت وتركت بيتا بمكة وليس لها غير 5 إخوة وهم ورثتها 3 رجال وامرأتان رحمك الله يعيشون في هذا البلد ولهم أولاد ذرية ولهم. على كل حال إذا كان لا يستطيعون كما تقول يذهبون المحكمة، يمكن أيضا إذا اتفقوا على مصالح لابد أن يصطلحوا أو أنهم يحكموا بينهم إنسان شرعي مثلا أو شيء، بحيث أنه يعني ينهي أمورهم، لأن هذا لا تنتهي بفتوى، هذا الأمر لا ينتهي بفتوى لما دام فيه نوع من الخلاف وفي نوع من فإنه لو اتفقوا إذا كان أمكن فعلا أن يذهبوا المحكمة، ما إذا كان لا يمكن باعتبار يعني بعضهم في الخارج وبعضهم في الداخل وبعضهم مقيم هنا وبعضهم في الخارج، ولا فإذا يتفقون على 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 نوع معين أو على إنسان يصلح بينهم شرعا مثلا ويلتزمون بكلامه، هذا كافي. يشترك معظم الموظفين فيما يعرف بالجمعية، وهي أن يدفع منهم كل مبلغ مثلا وكل شهر كل واحد، يبدو لأنه لا شيء في هذا إن شاء الله لا شيء فيها. ما حكم صبغ النساء للشعر أو ما يسمى الميشي الأخير؟ أرجو أيضا لا 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 إشكال فيه إن شاء الله، إلا إذا كان يمنع وصول ماء البشرة فهذا يرضى، أما الأصل فيه فلا مانع إن شاء الله، وخاصة إذا كان ما في تدليس ولا في غش فلا مانع منه إن شاء الله. ألا يقال إن المصنف اقتصر على ذكر توحيد الربوبية لأنه في معرفة الكلام حول الزهد، وبعض الناس يقولون إن الزهاد أكثر الناس فكرا في آيات الله؟ لا، هو انتهى الكلام عن الزهد، هذا كتاب آخر، الزهد انتهى الكلام منه، هذا كتاب، لأن الكتاب الزهد كتاب الفقر والزهد كتاب، وكتاب التوكل كتاب آخر، كما قلنا في المنجيات ذكر التوبة وذكر الصبر والشكر وذكر الفقر والزهد وذكر وذكر التوحيد والتوكل، فهو كتاب مستقل انتهى الكلام عن الزهد، فلا يبدو أن هناك ارتباط بين هذا وهذا. طبعا من حيث التصنيف، من حيث التصنيف ولا مرتبطة من حيث الحقيقة؟ نعم مرتبطة. يقول تكلموا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، هذا حديث لا أعرفه، العامة تقول لا كلام على طعام، لا، والحديث على الطعام ما في إشكال، حديث المؤانسة وخاصة إذا كان في ضيف وتؤانسه ما في إشكال. يقول الله عرفوه بالعقل، هل هذا القول صحيح؟ هو صحيح طبعا، من حيث أنه العقل طريق المعرفة، هو طريق المعرفة، لكن المعرفة الشرعية يعني كوجود الله نعم يعرف بالعقل، لكن الأشياء الشرعية كالأسماء والصفات هذه لا، ما تدرك بالعقل، إنما الحقائق الكبرى يعني اللي يسموها مثل إثبات النبوة، إثبات وجود الله، إثبات المعجزة، الأشياء الكبرى هذه للعقل فيها مدخل، لكن الحقائق الشرعية هذه بعضها ما ليس للعقل فيها مدخل، كالعبادة مثلا والأشياء التعبدية الأسماء والصفات هذه ما لها، لأنها أمور غيبية لا تدرك إلا عن طريق الشرع. طاف شوطا من داخل الحجر، هل يعيد الشوط أم الطواف؟ إذا كان لا زال في الطواف يعيد الشوط، وإذا كان خرج فيعيد الطواف كله. من حج وهو مسلم مخلص وبعد الحج أشرك بالله شركا مخرجا من الملة وبعد ذلك تاب إلى الله وندم، هل يعيد الحج؟ هل يبدو أنه لا يعيد الحج؟ لا، لا يعيد الحج. هل تقسيم التوحيد بهذه الأقسام كان معروف عند السلف؟ لا، التقسيمات هذه تقسيمات علمية، تقسيمات ما هي تقسيم بمعنى أنه ممكن تقسم التوحيد أقسام أخرى، ما يمنع، هذه تقسيم علمي، لكنه تقسيم صحيح وله دليله، وإلا يمكن أن يأتي إنسان يقسم تقسيم آخر، ما في إشكال، لأن التقسيمات هذه تقسيمات علمية، بمعنى أنت نظرت في 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 النصوص فوجدت أن تنقسم كذا. ولهذا أحيانا يسمون التوحيد العلمي الخبري مثلا، يسمون التوحيد اسمه صفة توحيد علمي خبري، هذا تقسيم. يسمون توحيد العبادة والقصد الطلبي،